الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا منسك سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والمسمى بالتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، وقد ألفه سماحته رحمه الله تعالى منذ 72 سنة، وقد ألفه رحمه الله تعالى عام 63,300، وطبع على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله تعالى. وهذا المنسك يعد من أفضل المناسك في تحقيق مسائل الحج والعمرة مع صغر حجمه، إلا أنه من أفضل المناسك تحقيقا علميا لمسائل الحج والعمرة. الشيخ الألباني رحمه الله له منسك، وابن تيمية من قبل له منسك ضمن فتواه، وابن عثيمين له منسك، وجمع من العلماء لهم مناسك، ولكن منسك سماح الشيخ ابن باز رحمه الله يتميز بصغر حجمه مع تحقيق علمي دقيق جدا في بعض في المسائل العلمية. قال رحمه الله تعالى: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. وساق حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فحج البيت الحرام ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد أجمع العلماء على وجوب الحج على المستطيع، على وجوب الحج على المستطيع. وقد قال علي رضي الله عنه: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. والحج على الصحيح واجب على الفور وليس على التراخي، لما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالأظهر من قول العلماء أن الحج واجب على الفور وليس على التراخي. وأيضا في صحيح مسلم في خطبة الوداع قال النبي عليه السلام: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة وواجب من واجبات الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم، هو ظاهر اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، أن العمرة أيضا واجبة في العمر مرة لهذا الحديث، لما ذكر النبي عليه السلام في رواية ابن خزيمة والدارقطني أركان الإسلام قال: وتحج البيت وتعتمر. فبهذه الرواية ذهب بعض العلماء إلى وجوب العمرة أيضا في العمر مرة واحدة، وإن كان الجمهور على أنها سنة وليست بواجبة، لأن في الحديث المتفق عليه عند ابن عمر عن ابن عمر في الصحيحين لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أركان الإسلام العمرة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضائل الحج، فمن ذلك قوله عليه السلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ولما وقال للنساء عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجهاد النساء يكون بالحج والعمرة. وعلى من أراد الحج أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا السفر مخوف وقد يموت في هذا السفر. وعليه أيضا أن يكتب وصيته إذا أراد أن يسافر وأن يخرج من مظالم الناس، سواء كانت غيبة بالكلام في عرضه أو نميمة، أو كانت حقوق مالية يجب عليه أن يخرج من حقوق الناس، لأنه قد يذهب ولا يرجع. والله جل وعلا أمر بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وأيضا مما ينبغي على الحج أن يختار لحجته نفقة طيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فالإنسان لابد أن يختار للحج النفقة الطيبة. ولذلك قال العلماء مثلا في الفوائد الربوية أنها لا تستعمل في طلب العلم ولا في الحج ولا في بناء المساجد، لأن هذه الأشياء طيبة لا يصح إدخال فيها شيء من الخبيث. وأيضا مما يجب على الحج الإخلاص لله عز وجل، أن يخلص وجهه لله وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون عنده رياء ولا سمعة. ولا داعي لأن يكتب على بيته أو في مكان عام: فلان ذهب للحج أو للعمرة، أو يرسم سفينة أو طائرة أو سيارة تدل على حجه أو عمرته، بل عليه أن يجتهد في إخفاء عمله طالما أنه يمكن إخفاؤه، ويتجنب الرياء ويتجنب الرياء. وأيضا على من أراد أن يحج ويعتمر، إذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من الدواب، أن يسمي الله ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وأيضا يقول ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وأيضا عليه أن يكثر في سفره من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء، لأن هذا مظنة الإجابة. وأيضا إذا هذا في حال انطلاقه من بيته قبل أن يصل الميقات، فإذا وصل الميقات، وميقاتنا نحن أهل مصر وأهل الشام والسودان وبلاد المغرب، هو الجحفة، وهي قرية الآن عند البحر الأحمر تسمى رابغ، وكانت تسمى الجحفة ورابغ قبل الجحفة بقليل، والناس يحرمون الآن من رابغ، وأباح العلماء ذلك. فإذا وصل الإنسان إلى الميقات فإنه عليه أن يستحب له، وهذا ليس واجبا وإنما هو مستحب، أن يغتسل. عليه أن يغتسل ويتطيب في بدنه وليس في إحرامه، فالإحرام لا يجوز تطيبه، ولكنه ينظف ويغسل، ولكن لا يطيب، سواء قبل لبسه أو بعد لبسه. أما البدن فيجوز تطيبه قبل لبس الإحرام، وإن ظهر لمعانه أو ريحه بعد الإحرام، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل، وذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة ويسمى الآن أبيار علي، أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. ولذلك حتى الحائض والنفساء وإن لم تصلي فإنها يشرع لها أن تغتسل، لأن هذا الغسل ليس متعلق بالحيض والنفاس وإنما متعلق بالنسك وهو الحج أو العمرة. حتى الحائض والنفساء يشرع لها أن تغتسل إذا وصلت الميقات، وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما أصابها الحيض في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. ويشرع لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربة، يعني يقص شاربة وأظفاره وعانته وإبطيه حتى لا يحتاج لذلك، وهذا ليس من النسك، ليس من مناسك الحج أو العمرة، ولكن أفضل أن يفعل ذلك حتى، لأن وقت الحج قد يطول وقد يحتاج إلى تعاهد الشعر والأظفار. فهذا بالنسبة إذا وصل إلى الميقات، فالرجل إذا وصل إلى الميقات يتجرد من المخيط، والمقصود بالمخيط هو المفصل على العضو، يعني المفصل على قدر العضو مثل الطاقية. ولذلك سنبين أن هناك بعض المحظورات، لو واحد يأتي بطاقية هاتي طاقية تقف واحدة هاتي ياسين هاتي الماء نعم فإذا وصل إلى الميقات لا يصح أن يلبس له هذه، يلبس هذه القلنسوة، لا يصح له أن يلبس هذه القلنسوة يعني الطاقية، جيد، ولا يصح له أن يضع الطيب إذا لبس ملابس الإحرام، ولا يصح له أن يقلم أظفاره، ولا يصح له أن يقطع شجرا أو نبتا سواء من شجر الحرم أو غير شجر الحرم، ولا يصح له أن يصيد صيد البر ويجوز له أن يصيد صيد البحر، ولا يلبس المخيط إذا كان رجلا، لأن هناك محظورات متعلقة بالرجال والنساء يشترك فيها الرجال والنساء، ومحظورات خاصة بالرجال دون النساء، ومحظورات خاصة بالنساء دون الرجال كما سيمر معنا إن شاء الله. فالرجل إذا وصل إلى الميقات يتجرد من المخيط ويلبس إزارا يعني من أعلى ورداء من اللي جسمه رشيق وحج أو اعتمر من قبل. أحمد حجيت من قبل؟ عمره تعال ألبس الإزار كما لبسته في العمر، وخليك هنا احنا يعني الإخوة حيصوروا الفائدة ليس الرأس، لأننا نجاز التصوير حتى في التعليم، ولكن في الرمل في القدمين وإذا أشرت إلى الأظفار أيضا أو القلنسوة أو العطر أو ما شابه ذلك حتى يعرف الناس بهذه الصور فقط دون ذوات الأرواح. هذا يسمى، هذا الأسفل يسمى إزار أم رداء؟ ها؟ طيب، والأعلى يسمى رداء. لا، الآن احنا في الميقات، الآن عند الميقات هكذا. طيب، إذا وصل الميقات اجلس بقى استريح عشان خذ راحتك. فالآن إذا تلبس بالنسك، الآن هو بدأ الإحرام، بدأ الإحرام بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها تحرم في لباسها، ولكنها تكشف وجهها وكفيها، إلا إذا كانت في مجامع الرجال فإنها تنزل جلبابها على وجهها وتضع يدها من تحت كم عباءتها حتى لا تظهر يدها في أمام الرجال، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وللحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمحرمة لا تلبس النقب ولا تلبس القفازين، لكن العلماء قالوا عليها أن تستر وجهها بجلبابها ويديها أو كفيها بكم جلبابها وحجابها إذا جاوزها واقترب منها الرجال. فإذا أراد أن يركب دابة ويتجاوز الميقات وأراد الحج والعمرة لا بد حينئذ أن ينتوي النسك، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني من أراد الحج والعمرة وأراد أن يمر من على المواقيت، أي ميقات سيمر من عليه ناويا الحج أو العمرة، لا بد أن يكون لابسا الرداء والإزار. وإذا جاوزه يلبس القلنسوة أو يلبس فنيلة أو سروال أو قميص مفصل على العضو فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه دم، يسمى دم جبران، لأنه ترك واجبا وهو تجاوز الميقات وهو غير لابس المخيط. وأما المرأة كما سبق فإنها تحرم في ملابسها المخيطة في جلبابها وخمارها، لكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فإذا أراد أن يجاوز الميقات يعني يمر من عند الميقات لابد أن ينوي الحج والعمرة إذا كان مسافرا من أجل الحج أو العمرة، لحديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ثم يقول: إذا ركب دابته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وله أن يأخذ نسكا من الأنساك الثلاثة، إما أن يكون حاجا فقط وهذا يسمى الإفراد، وإما أن يكون قارنا بين الحج والعمرة وهذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون ساق الهدي من بلده يعني أخذ الذبيحة الهدي معه من بلده، وإما وأنه لم يأخذها من بلده. فإن كان أخذها من بلده فلا يجوز له إلا نسك واحد وهو القران. أما إن كان لم يأخذ الهدي من بلده فيجوز له أن يقلب هذا الحج إلى عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة. وقوله عليه السلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة. ولأنه عليه السلام أمر أصحابه من لم يسق منهم الهدي أن يقلبها إلى عمرة ويصبح متمتعا. فإذا كان قارنا كما سبق، والنسك الثالث هو أفضل الأنساك وهو التمتع. والفرق بين التمتع والقران في ماذا؟ يعني في الهدي هما واحد، وأما سمي التمتع تمتعا لأنه يستطيع بين العمرة والحج يباح له الطيب ولبس المخيط إلى يوم الثامن الذي هو يسمى يوم التروية من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة. لو أنه عمل العمرة مثلا اليوم السادس فله من اليوم السادس بعدما ينتهي من العمرة أن يلبس المخيط ويضع الطيب، وإن كان معه نساءه يجوز له أن يأتي نساءه، يباح له كل شيء كان محرما عليه المتمتع. أما إن كان قارنا فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يحل من إحرامه في يوم عشر ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى. وهذه المواقيت كما سبق أن لنا نحن أهل مصر فكذلك أهل الشام والسودان وبلاد المغرب لهم بلدة يقال لها الجحفة، وكانت وهي الآن خراب، وهي تلي قبلها بلدة يقال لها رابغ في البحر الأحمر الآن، ويحرم الناس من هذه البلدة بالنسبة لنا نحن أهل مصر. أما الذين يأتون من جهة المدينة النبوية فإنهم يهلون من ميقات يقال له ذو الحليفة، لأن فيه نبات الحلفة، كان فيه نبات الحلفة كثيرا فسمي بذو الحليفة، وهو الآن يسمى بأبيار علي، والأفضل تسميته بذو الحليفة. وهناك ميقات أهل نجد وهم الرياض والخرج وغيرها، وهذا هؤلاء ميقاتهم هو السيل الكبير، ويسمى الآن ب أو كان يسمى قرن المنازل، ويسمى الآن بالسيل الكبير. وهناك ميقات أهل اليمن ويقال له ها يلم السعدية ولا يلملم ولا هو لا هو ميقات نعم هو كان يقال له يلملم والآن يسمى بالسعدية. وهناك ميقات خامس تنازع العلماء، ففي البخاري أن عمر هو الذي وقته، وفي بعض النصوص أن النبي عليه السلام هو الذي وقته ولا بأس، وهو ميقات أهل العراق ويقال له ذات عرق. فإذا مر الإنسان من أحد هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة وهو لابس للمخيط فإن عليه دم، يلزمه دم جبران يذبحه في مكة لفقراء الحرم ولا يأكل منه. والفرق بين دم الهدي للقارن والمتمتع أو الهدي النافلة المستحب أنه يجوز للحاج أن يأكل منه، أما الدم بسبب ترك واجب أو فعل محظور يوجب الدم فإنه يذبحه ولا يأكل منه، لأنه يسمى بدم جبران. طيب إذا كان ميقاته إذا كان مسكنه دون المواقيت مثل أهل جدة أو الشرائع أو الحديبية أو غيرها، هل يلزمه أن يذهب إلى المواقيت؟ هل يلزمه أن يذهب إلى الميقات لكي يأتي بالحج أو العمرة؟ نعم نعم طيب ها فما هله من حيث أنشأ. يبقى إذن إذا كان ميقاته أو مسكنه دون الميقات فإنه يهل بالحج من مكانه من مسكنه. فأهل جدة يهلون من جدة، ومن الأخطاء الشائعة جدا لأهل المغرب ومصر والشام والسودان أن بعض الناس يأتون بالطائرة ويبدأون النسك من جدة، وهؤلاء جميعا عليهم دم، لأنه لا يصح لأحد منهم أن يجاوز رابغ والتي كانت تسمى من قبل بالجحفة وأراد الحج والعمرة إلا وهو خالعا المخيط ولابسا ملابس الإحرام، فإذا جاوز إلى جدة فإن عليه دم. أما من يسكن في جدة حتى وإن لم يكن من أهل جدة الأصليين، يعني واحد مصري ساكن في جدة، ما أين ميقاته؟ ميقاته من جدة. أخوه لو جاء من مصر يؤدي الحج ميقاته من الجحفة أو رابغ. يبقى إذن من كان مسكنه دون المواقيت كأهل جدة والشرائع وغيرها فما هله من مسكنه في الحج. أما إذا أراد العمرة وكان مسكنه دون حدود الحرم أو في داخل حدود الحرم عفوا، فإنه يلزمه أن يخرج إلى خارج الحرم حتى يأتي بالعمرة، لأنه يلزم في النسك أن تجمع بين الحل والحرم سواء كان حجا أم عمرة. ولماذا في الحج؟ لو أنك أديت عمرة في اليوم السادس أو السابع وجاء اليوم الثامن وأنت في الحرم، هل يلزمك أن تخرج فتقول من التنعيم مثلا أو الحديبية أو غيرها أو الجعرانة أو غيرها من حدود الحرم، هل يلزمك أن تخرج لكي تقول لبيك اللهم لبيك، أم من داخل الحرم تقول لبيك اللهم لبيك؟ ها من داخل الحرم. لماذا الحج؟ لأنه سيخرج، لأن بعض المناسك إذا تكون خارج الحرم، والمطلوب منك في النسك الحج أو العمرة أن تجمع بين الحل والحرم، ففي الحج ستخرج إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفة، أما في العمرة فجميع المناسك داخل الحرم. ولذلك لكي تؤدي العمرة يلزمك أن تخرج إلى أدنى الحل. وبعض الناس يظن أدنى الحل هو التنعيم حيث كان، وهذا غلط. وإنما أمر النبي عليه السلام عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم. لماذا؟ لأن التنعيم كان أقرب مكان في من الموضع الذي حاضت فيه عائشة وكانت جالسة فيه. ولذلك لو كان أدنى الحل بالنسبة لك الحديبية تخرج تجاه الحديبية، أدنى الحل الجعرانة تخرج الجعرانة، أدنى الحل التنعيم تخرج إلى التنعيم، أقرب مكان لك من الحل حتى تجمع بين الحل والحرم. فإذا وصل إلى الميقات في غير أشهر الحرم، في غير أشهر الحج، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، أن يصل أحدهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان. وعندنا المواقيت المكانية خمسة كما سبق. من يقولها ولمن؟ أبو العباس، يا لملم، وهذه لمن؟ لأهل اليمن. الجحفة لأهل مصر. قرن المنازل لأهل نجد. أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل العراق ذات عرب. هذه تسمى بالمواقيت المكانية، وهناك المواقيت الزمانية، وهي شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة. شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمانية للحج، المواقيت الزمانية للحج. فإذا وصل في غير أشهر الحج، كأن يصل في رمضان أو شعبان أو رجب، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة، فينوي العمرة في قلبه ويتلفظ بالتلبية، يقول اللهم لبيك عمرة، ثم يكثر من التلبية إذا ركب دابته إلى أن يصل إلى الحرم، فيظل يلبي إلى أن يصل إلى الحرم. ومن السنة رفع الصوت بالتلبية، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وأفضل التلبية ما صح عن النبي عليه السلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجوز أن يلبي بغير ذلك فيما جاء في تلبية عبد الله بن عمر، والنبي عليه السلام أقره على ذلك، ولكن الأفضل تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان مريضا أو يخاف أن يصد عن البيت لأي عارض، يسن له أن يشترط، فيقول كما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، إنما حلي حيث حبستني. يعني يقول الإنسان: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولكن هل هذا لكل حاج، أم فقط لمن يخشى ألا يستطيع أداء الحج أو العمرة؟ هذا لمن كان عنده شكوى ويخشى ألا يستطيع أداء الحج والعمرة، كالمريض مثلا، فإنه يشترط. ما فائدة هذا الاشتراط؟ ما فائدته؟ نعم، ثبوت النية؟ لا. نعم، أحسن. إذا لم يشترط الإنسان هذا الشرط، إن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، وعرض له عارض كمرض أو نحوه، فصد عن البيت أو منع من البيت لكي يتحلل من النسك، ماذا عليه؟ عليه دم. وأما إذا اشترط هذا الشرط فليس عليه شيء، يخلع إحرامه ويرجع ويلبس المخيط وليس عليه شيء والحمد لله، وليس عليه شيء والحمد لله. الطفل الصغير إذا حج هل يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام؟ لا، لا تجزئه، ولكن هل يؤجر هو والده؟ نعم، لأن امرأة رفعت صبيا لها للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وجاء عند ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. فالصبي إذا كان دون البلوغ فعليه أن يحج إذا بلغ إذا استطاع. وإذا كان الصبي مميزا يعني يفهم النية ويفهم الحج والعمرة فإنه يجرد عن المخيط، يجرده وليه من المخيط ويلبي الصبي نفسه. أما إذا كان غير مميز يعني لا يفهم الحج والعمرة فإن من الذي يلبي عنه؟ وليه الذي معه، أبوه أخوه أمه الذي معه يلبي عن هذا الصبي، ويصبح الصبي بذلك محرما، ولكنه يخلع المخيط وإذا كان ذكرا ويلبس ملابس الإحرام كالكبير تماما، ولكن ينتوي عنه أبوه أو وليه ويلبي عنه وليه أيضا. أما إذا كان مميزا فإنه إذا كان مميزا فإنه لابد أن يلبي بنفسه وأن ينتوي بنفسه. إذا جاء في الطواف والسعي هل ينوي الطواف والسعي لهما أم يطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا؟ هذا قول لبعض العلماء، ولكن الأظهر أنه يجوز أنه يطوف وينوي له ولهذا الغلام لأنه حامل له، لأن الطواف يجوز على الراحلة والسعي كذلك، ونبينا عليه الصلاة والسلام طاف وهو راكب راحلته حتى يعلم أصحابه. إذا كان المجال تعليم يكون الارتفاع أفضل حتى يكون أبرز للناس وأظهر للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا أم ماشيا؟ طاف راكبا ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم. محظورات الإحرام، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره. يبقى إذن أخذ الشعر من المحرمات على الرجل والمرأة سواء، أو أظفاره، قص الأظفار أيضا لا يجوز سواء كان للرجل أو للمرأة، أو يتطيب كذلك الطيب لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. يعني إذن هذه الأشياء محرمة على الإناث والرجال، وهي الأخذ من الشعر، قص الأظفار، الطيب، هذا محرم على الرجال والنساء سواء. أما حديث عائشة عند البخاري في صحيحه قالت رضي الله عنها كنت أرى وبيص المسك يعني لمعانا في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لأنه وضعه قبل الإحرام. ولذلك العلماء يقولون إذا وضع الطيب قبل الإحرام ووجد لونه أو لمعانه ووجد ريحه بعد الإحرام في البدن لا بأس بذلك، ولكن إذا تلبس بالنسك يعني نوى الدخول في النسك فإنه لا يجوز له أن يضع أي نوع من الطيب. ولذلك تنازع العلماء في الصابون المعطر، صابون أبو ريحة الذي فيه عطر، تنازع العلماء فيه هل يجوز استعماله أم لا، وتنازعوا أيضا في الزعفران في القهوة ونحوها هل يجوز استعماله أم لا، والأظهر أنه يجوز استعماله لأنه ليس بغرض الطيب وإنما بغرض التنظف في الصابون، والأولى لو أخذ صابونا عاديا فهذا الأفضل والأحسن خروجا من الخلاف. ولا يجوز للذكر خاصة مما يحرم على الذكر ويجوز للمرأة. من يقول؟ لبس المخيط. وكما سبق أن المخيط هو المفصل على العضو، لا كما يفهم كثير من الناس الذي فيه خيوط، لأنه لا يكاد يخلو ثوب إلا وفيه خيوط، كثير من الملابس فيها خيوط. فإنما المحرم القميص والفانيلا والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا، يعني ذهب للحج ولم يجد إزار، الإزار الذي يكون من أسفل ولا من أعلى؟ من أسفل. إذا لم يجد هذا الإزار ماذا يفعل؟ يلبس السراويلات كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يجد نعلين في قدميه فإنه يلبس الخفين. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في المدينة قال وليشقهما، يعني الخفين. فلما جاء في عرفة وسئل عن ذلك أذن بلبس الخفين ولم يقل وليشقهما، مما يدل على أن هذا منسوخ. فإذا لبس الخفين أو ما يسمى الآن بالشرابين أو الجوربين في زماننا لا يلزم أن يشقهما، لأن هذا منسوخ. يبقى إذا لبس النعلين يجوز له أن يلبس الخفين، تفضل. أما إذا لبس الخفين مع النعلين فعليه دم. إذا لبس الخفين مع النعلين فعليه دم. وبعض الناس يفصل الرداء، عفوا يا أحمد، يفصل الرداء الذي من أعلى كأنه فنيلة أو شيء مفصل، يخيط من هنا ويفصله ويقول حتى لا تظهر العورة. هذا خطأ، هذا مخالف للسنة. بل هذه اللي يسمى الكبسونة هذه متنازع فيها، مختلف فيها، هل توضع أو لا توضع؟ عالم المدينة بلده يعني هم يضعونها من باب أن يعرفوا أن هم في حملة كذا، إذا كان التعليم عشان يعرفوا بعضهم ماشي، أما إن كان تعصبا وحزبية لا. يبقى إذن يحرم على الذكر خاصة لبس المخيط، فإذا لم يجد إزارا من أسفل لبس سروالا، وإن لم يجد نعلين لبس خفين، ولا يلزم شقهما. وما جاء في شقهما في المدينة هذا منسوخ بحديث ابن عباس في الصحيحين: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما حديث عبد الله بن عمر فهذا منسوخ بحديث ابن عباس كما سبق. ويجوز للمحرم أن يلبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين، هذا عند الشيخ الباز رحمه الله، لكونها من جنس النعلين. ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه، يعني لو وضع دبابيس في الإزار في الرداء أو الإزار لا مانع. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك ولو سقط شيء من الشعر، ولكن الأفضل أن يفعل ذلك برفق حتى لا يسقط شيء من الشعر. ويحرم على المرأة، هذا محرم على المرأة خاصة، أن تلبس مخيطا لوجهها كالنقاب أو البرقع، أو مخيطا ليديها كالقفازين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ويباح لها من المخيط كل شيء ما عدا ما يغطي الوجه وما يغطي اليدين. ويباح لها إذا كانت في مجمع الرجال أن تستل جلبابها على وجهها وتضع يدها من تحت عباءتها حتى لا يراها الرجال، لأثر عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وابن ماجه: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. ولذلك المرأة في مسكنها في وسط النساء لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا يديها، وكذلك أمام محارمها في السكن لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا أن تغطي يديها، بل المشروع لها أن تكشف ذلك. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء أن يغسل ثياب الإحرام، إذا اتسخ إحرامه يجوز له أن يغسله ولكن لا يلبس المخيط. ويجوز له لبس شيء من الثياب ولو كان مسه الزعفران، لكن لا ليس له أن يضع هو الزعفران أو العطر. والمحرم يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عليه السلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول أو الفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة بالباطل. ولا مانع من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن عمر قال في الطواف لما قبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذا رأى الإنسان منكرا لا مانع أن ينكره، ولكن يراعي المصالح والمفاسد، لأن مفاهيم الناس وعاداتهم مختلفة وقد اجتمعوا في مكان واحد. ويحرم على المحرم الذكر أن يغطي رأسه بملاصق مثل القلنسوة أو الطاقية، لا يجوز له أن يلبس هذه القلنسوة أو الطاقية إذا كان متلبسا بالنسك. خذ يا أحمد، إذا كان متلبسا بالنسك على يدك اجلس. لا يجوز له أن يلبس القلنسوة بالنسبة للذكر، ولا يلبس الشماغ أو العمامة أو الغترة مثل على رأس محمد يعطي. نعم، ولا يلبس الغترة، والغترة اللي هي البيضاء في السعودية، وهذا يسمى الشماغ، وكذلك العمامة لا يجوز له أن يلبسها، لأن النبي عليه السلام كما قال كما في الصحيحين وهذا لفظ مسلم في الرجل الذي سقط من على راحلته يوم عرفة ومات، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولكن لو أن الإنسان وقف تحت ظل سقف السيارة أو أمسك بشمسية غير ملاصقة لرأسه، هل يجوز ذلك؟ لا بأس أبدا أن يقف تحت ظل يركب والسيارة لها سقف تظلله، لا مانع. الممنوع هو أن يلبس الملاصق المفصل على قدر العضو. ولذلك يقول العلماء: لو له متاع وحمل المتاع ووضعه على رأسه، هل يعد هذا لبسا لملاصق؟ لا، لا مانع أبدا. إذا استظل به لا مانع أبدا. كذلك لو جلس تحت خيمة أو شجرة لا مانع من ذلك أبدا، لما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري، الصيد البري أو المعاونة على ذلك، لا يصيد ولا يعاون. وأما صيد البحر فإنه جائز. كذلك يحرم على المحرم عقد النكاح، أن يعقد زواجا في الحج أو العمرة أو الجماع أو الخطبة أو المباشرة بشهوة. لحديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم قال النبي عليه السلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا ماذا عليه؟ ها؟ إذا كان ناسيا ليس عليه فدية وليس عليه شيء. وكذلك لو أخذ من شعر رأسه أو قص أظافره ناسيا ليس عليه شيء. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، بل يحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، لا يقطع شجر الحرم سواء للرجل أو المرأة المحرم أو غير المحرم، ولا ينفر صيدها، الحمام الذي في الحرم لا ينفر، آمن من دخله كان آمنا من إنس أو طير أو غير ذلك، أو النبات لا يقطع أيضا في الحرم، ولا يختلى خلاها ولا يحل ساقطتها إلا لمنشد. إذا وجد الإنسان شيئا في الحرم فإنه لا يجوز له أن يلتقطه ليأخذه. وأما ما عدا الحرم إذا وجد الإنسان ذهبا أو أموالا مثلا فإنه يعرفه لمدة سنة، وبعد السنة يجوز له أن يمتلكه، يجوز له أن يمتلكه. أما مكة فقط وبيت الله الحرام وداخل حدود الحرم فقط لا يجوز لإنسان أن يلتقط لقطة إلا لمنشد، ولا يجوز أن يمتلكها أبدا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام يسن له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهو كسائر المساجد في الذكر عند الدخول. فإذا وصل إلى الكعبة حينئذ يقطع التلبية لبيك اللهم لبيك، إذا دخل الحرم ورأى الكعبة فإنه حينئذ يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه، يعني إذا مسه بيده قبل يده، أما إذا أشار إليه بيده من بعيد أو بعصا أو شمسية أو نحوها من بعيد فإنه لا يقبل هذا الشيء. وهذا من أول المناسك يعلمك على الطاعة، الطاعة المطلقة لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام لأنها وحي من الله عز وجل. يعني إذا اقتربت من الحجر واستطعت أن تقبله من السنة أن تقبله، إذا مسسته بيدك أو بشيء تقبل هذا المحجن أو العصا أو الشمسية أو يدك، أما إذا أشرت إليه من بعيد دون أن تمسه فلا يشرع تقبيل هذا الشيء الذي أشرت به سواء كانت يدك أو بعصا أو محجن أو شمسية أو نحو ذلك، أما إذا مست الحجر فيشرع حينئذ التقبيل. ويجعل البيت إذا بدأ الطواف يكون البيت عن يمينه أم عن شماله؟ عن شماله، ويبدأ الطواف من الحجر، يبدأ الطواف من الحجر الأسود، ويطوف سبعة أشواط، يطوف كم شوط؟ سبعة، يبتدئ بالحجر إلى أن يصل إلى الحجر، يبتدئ بالحجر، هذا الحجر مثلا في هذا الركن، فيبتدئ من الحجر ويرجع إلى الحجر مرة أخرى، هذا يسمى شوطا، هذا يسمى شوطا، وهكذا سبع مرات، وهكذا سبع مرات يبتدئ بالحجر وينتهي بالحجر. ومن السنة إذا أراد أن يطوف طواف القدوم أن يضبع، أن يضبع في السبعة أشواط هكذا. والاضطباع هو أن يجمع طرفي إزاره من جهة واحدة يعني هكذا، ويظهر كتفه الأيمن هكذا، هذا يسمى الاضطباع، هذا يسمى الاضطباع. ويرمل في كم شوط؟ في الثلاثة أشواط الأول. والرمل هو مسارعة السير، مقاربة الخطى مع الإسراع في السير ليس في الجري. بعض الناس يظن أن الرمل مسارعة للجري، تجده يجري ربما على 60 كيلو في الساعة، يرمل يرمل، لو وقفت بجواره فعلا تخاف أن تؤذى. خصوصا بعض الناس يعني ما شاء الله، يعني بعض إخواننا الأفارقة أعطاهم الله بسطة في الجسم، يعني مع هيئتهم فعلا. يعني كان زمان أذكر أنا حضرت في لما كانوا يحملون الخشب في الطواف، ولما يقولوا خشب خشب معناه وسع وسع، وإلا ممكن تموت، ممكن واحدة هكذا في كليتك أو في قلبك تموت منها. توسع، لابد أن توسع هكذا هكذا كان يوسعون. ولكن الحمد لله منعوا هذا الشيء الآن في الطواف، وهذا شيء حسن من الإدارة في السعودية وفقهم الله، إدارة الحرم. لا، ليس في هذا تحريك الأكتاف، وإنما هذا سيأتي معنا في السعي. فالرمل نريد أن تريهم الرمل، هذا مهم، الاضطباع هكذا، والرمل مقاربة الخطى مع الإسراع في السير. ايش ترجع خلف قليلا؟ نعم دون هز الأكتاف. افعل افعل، خلي الإخوة كلهم يروا. قرب الخطى شوي وأخف، يعني تقريب الخطى أكثر، يقرب خطى قدمها بجوار بعضهما، ويسرع السير ليس الجري، يسرع السير وليس الجري. هذا في كم شوط؟ في الثلاثة أشواط الأول يكون الرمل، وأما الاضطباع فيبقى في السبعة أشواط. فإذا فرغ من طوافه ماذا يفعل؟ الله يعينك يا أحمد، تغديت؟ تغديت؟ الحمد لله أحسن. إذا فرغ كان مضطبعا افعل الاضطباع، والآن سيبدأ بصلاة ركعتي الطواف، فماذا يفعل؟ يرد إزارة يغطي كتفيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه منه شيء، ورواية عاتقة تحمل على الجنس، يعني المقصود العاتقين وليس عاتقا واحدا. بعد السبعة أشواط، بعد السبعة أشواط. نعم تفضل. وإما ينبه عليه في الطواف، بعض الناس يمسك كتاب دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط الرابع، الخامس، السادس، السابع، وهذا ليس من السنة في شيء. خصوصا إخواننا الذين يأتون من جهة جنوب شرق آسيا من تجاه الباكستان وأفغانستان وكل آن كازاخستان و كل هذه البلدان، تجد فيه معهم دائما الكتاب في يد، دعاء الشوط الأول، الثاني، الثالث، إلى السابع، إلى السابع. هذا ليس من السنة في شيء، فقط يوجد دعاء واحد في الطواف، وهو ما بين الركن اليماني ومقام إبراهيم، وهو أن تقول ما بين الركن والمقام، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما بين الركن والمقام، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفقط في أول الطواف يقول بسم الله والله أكبر، أو يكتفي عند بعض العلماء بالله أكبر في عند محاذاة الحجر الأسود، عفوا يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود، نعم ليس المقام، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا تيسر له أن يطوف قرب الكعبة فهذا أفضل، فإن لم يتيسر له طاف في أي مكان ولو من بعيد عن الكعبة ويشير إلى الحجر فقط. فإذا أراد أن يصلي الركعتين فمن السنة يا أحمد أن يقرأ فيهما أول ركعة الأولى بالكافرون ولا الإخلاص؟ الأولى بالكافرون قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. ثم ماذا تفعل بعد ذلك؟ إلى الحجر الأسود فتستلمه بيمينك إن تيسر. نعم، الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن لم يتيسر له صلى في أي مكان، ولكن المكان ما تمر من أمامك النساء، ولذلك امسك عمود وخليك هكذا، لو أن القبلة هكذا خليك هكذا حال القيام يعني ملاصق للعمود، إذا جئت لتركع ارجع بمقدار ركوعك، إذا جئت لتسجد بمقدار سجودك حتى لا يمر من أمامك امرأة، لا سيما إن كنت تأخذ بقول العلماء القائلين بأن الحرم كغيره من المساجد في مسألة السترة، لأن بعض العلماء يستثني الحرم لصعوبة ومشقة التحرز من مرور النساء من أمامه. ومما ينبه إليه أيضا أن بعض الناس يأتي يصلي والمطاف مزدحم جدا حول الكعبة فيقف في مكان يؤذي المارين، فإذا تعارض الطواف والاعتكاف وصلاة الركعتين فأيها يقدم؟ الله عز وجل قال للطائفين والعاكفين والركع السجود، عند التنازع يقدم ما قدمه الله وهو الطواف، إذا تعارض وجود المعتكف في هذا المكان مع الطائف يقدم الطواف، وإذا تعارض المصلي مع الطواف يقدم الطواف. لماذا؟ لأن الاعتكاف في أي مكان يمكن في المسجد، وكذلك الصلاة في أي مكان، أما الطواف فقط فإنه يكون حول الكعبة فقط، يكون حول الكعبة فقط. ثم يخرج إلى الصفا من بابه، من باب الصفا فيرقاه يعني يرتفع قليلا على جبل الصفا، ويقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتنازع العلماء هل يكملها أم لا، والظاهر في اختيار سماحة الشيخ أنه يكتفي بقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو رافعا يديه بما تيسر له، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ويقول قبل ذلك أبدأ بما بدأ الله به، ثم ينزل من على الصفا ويمشي بين الصفا والمروة والرجل إلى أن يصل إلى العلم، هو الآن عبارة عن لمبة خضراء ضوء أخضر في مكان ويليه في مكان آخر ضوء، ما بين العلمين الأخضرين في هذا المكان يسرع السير مع هز الأكتاف، يسرع السير مع هز الأكتاف في هذا الموطن بالنسبة للرجل، أما المرأة فإنها لا تسرع لأنها ليس لها ذلك، فإذا انتهى يرمل مع هز الأكتاف. نعم، نعم، ما بين العلمين الأخضرين اللي هو اللمبتين الخضر الآن في السعي، نعم، يسرع السير، لا لا ليس جريا، السير المشي، يسرع السير مع يقارب يرمل أيضا بقدميه مع هز الأكتاف، يلا هز الأكتاف هرني، هذا سنة لا نستحي من السنة، نعم، مع هز الأكتاف، وهذا إظهار للقوة، لأن المشركين قالوا إن محمدا وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا أصابتهم حمى يثرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يسرعوا في السير مع هز الأكتاف إظهارا للقوة، حتى ولو ذهبت العلة فإن الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا ذلك، وهذا يدل على مشروعية هذا الأمر حتى بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المرأة لا تهز الأكتاف ولا تسرع، وإنما هذا من السنن الخاصة بالرجل فقط. فإذا كمل السعي، إذا كان معتمرا يعني، حلق رأسه أو قصره، حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجال أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، يعني الحلق عموما أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال غفر الله للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال غفر الله للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين بعد الثالثة. وأما إذا كان جاء للعمرة في اليوم الثامن مثلا وفي يوم العاشر سيحلق رأسه، فالأفضل في هذه الحالة أن يقصر أم يحلق؟ الأفضل أن يقصر. لماذا؟ لأن أي النسكين أعظم، الحج أم العمرة؟ الحج، فيزيل أكثر الشعر في الحج، ويكون التقصير في هذه الحالة فقط، يكون التقصير أفضل من الحلق كما ذكر العلماء. فإذا قصر الإنسان رأسه أو حلقه فقد تمت له عمرته. فإذا كان محرما مفردا، إذا كان المحرم فعل الإحرام النسك مفردا فإنه عفوا إذا كان فعله قارنا فإنه يبقى على إحرامه ولا يخلع ملابسه، أما إن كان متمتعا فإنه يجوز له أن يفسخ الإحرام ويتطيب، ويباح له كل شيء، حتى إذا جاء اليوم الثامن وأراد أن ينتقل إلى منى فإنه حينئذ ينتقل إلى منى بعدما يتلبس بالإحرام. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: فإذا كان يوم التروية، وسمي يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، لماذا؟ لأنهم كانوا يتروون يملؤون القرب ويحملونها على الدواب البعير ونحوها حتى يشربوا منها في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، فسمي بيوم التروية، وهو أول مناسك، أول أعمال الحج بعد نية الدخول في النسك. فنية الدخول في النسك عند الميقات هذه حكمها أنها ركن من أركان الحج، وإذا فعل الإنسان كل هذه الأشياء ولم ينتوي الدخول في النسك فإنه لا حج له. ولذلك السائق الذي معك، السواق اللي معك، أو لو معك خادم ولا ينتوي الدخول في النسك وطاف معك وسعى معك وجلس معك في منى وفي مزدلفة وفي عرفة ومر من على الميقات معك، هل هذا له حج إن لم ينتوي الحج؟ ليس له حج. فنية الدخول في النسك هذا أول ركن، وسيأتي بعد ذلك باقي الأركان في الحج. إذن فأول يوم من أيام المناسك هو يوم ما شاء الله يوم التروية، هو اليوم الثامن، يذهب فيبيت في منى، يذهب إلى منى ويلبي ويكثر من التلبية، وليس من السنة الاجتماع على التلبية بل هذا من البدع، ولكن لو اجتمعت الأصوات مصادفة فإن العلماء يقولون لا بأس في ذلك، ولكن لا يجتمعون على التلبية كالتكبيرات في العيدين لا يجتمعون عليها أيضا. فيتوجه إلى منى قبل الزوال قبل الظهر، ويكفي من التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم التاسع الذي هو يوم عرفة. يبقى سيذهب في منى قبل صلاة الظهر يرمي جمرة العقبة الكبرى، كم حصى؟ 7 حصيات وجمرة العقبة الكبرى هي التي تكون من جهة مكة، وجمرة العقبة الصغرى تكون من جهة مزل الخيف يعني في منى. فيرمي الجمرة الكبرى التي من جهة مكة سبع حصيات ولا يقف عندها، لأنه سيأتي أنه من السنة الوقوف عند الصغرى والوسطى دون الكبرى. فإذا رمى في يوم فإذا رمى جمرة العقبة الكبرى فإنه يرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. فإذا جاء يوم عرفة ومن السنة الصلاة قصرا، يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وسواء كان من أهل مكة أو غير مكة فإنه يصلي قصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة أن يتم الصلاة، مع أن المسافة من مكة مسافة قصر ولا لا إلى منى؟ طبعا ليست مسافة قصر بلا شك، ولكن هذا نسك متعلق به بالحج، فيشرع أن يقصر الصلاة ولو كان ساكنا في مكة. وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه حجاج بيت الله الحرام من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى زوال الشمس إذا تيسر ذلك. فإذا زالت الشمس سن الإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بها والتحاكم إليها في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى، يعني في يوم عرفة يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في وقت صلاة الظهر، كما روى جابر في حديث حجة النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم رحمه الله. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله والدعاء، ومن السنة الدعاء في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وعلى الإنسان أن يجتهد في الخشوع والتدبر في هذا الموقف العظيم، ويجتهد في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر وبقي يدعو الله عز وجل إلى أن غربت الشمس، يعني قرابة كم ساعة تقريبا؟ لعله خمس ساعات أو أكثر من خمس ساعات. إذا صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يعني أربع ركعات، وخطب خطبة يسيرة مقدار عشر أو ربع ساعة، ثم دعا الله عز وجل إلى أن غربت الشمس. وفي هذا اليوم العظيم يوم عرفة في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فالإنسان يجتهد في الدعاء، ولا بد أن يكون في داخل حدود عرفة. وبعض الناس لما يجد زحاما في حدود عرفة داخل الحدود يجلس خارج الحدود ويقول: كلها أرض الله، كلها أرض الله، لا تتشدد، لا لا تتشدد. وهذا لو أنه لم يجلس في عرفة إلى فجر يوم العيد فإن حجه قد فات، لا يصح حجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة. والمنسك الوحيد الذي إذا لم يفعله الإنسان لا يمكن أن يؤديه بعد ذلك هو الوقوف بعرفة لأنه مرتبط بزمان، وزمان الوقوف بعرفة من متى؟ من بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، ومن بعد المغرب إلى فجر يوم النحر لمن وقف بالليل. ولو مر من عرفة مرورا بعد غروب الشمس فإنه يجزئه ذلك، لو أنه لم يصل إلى عرفة إلا بعد المغرب فمر من عرفة فقط ولم يقف بها، هل تم حجه أم لا؟ تم له نسكه والحمد لله، كما في حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه الذي جاء من اليمن. وأما إذا وقف قبل غروب الشمس فيجب عليه أن يقف إلى أن تغرب الشمس، وألا ينفر من عرفة إلا إذا غربت الشمس. فإذا ذهب من عرفة قبل غروب الشمس فماذا عليه؟ حجه صحيح أم باطل؟ ها؟ قلنا إذا لم يقف في عرفة مطلقا حجه باطل ويعيده في العام القادم. يجب عليه أشياء: التوبة، أن يستمر في حج، أن يعيد الحج في العام القادم. وأما إذا وقف في عرفة ولكنه انصرف قبل غروب الشمس فإن حجه صحيح، ولكنه ترك واجبا وهو البقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس، فحينئذ يكون عليه أن ينسك شاء، عليه أن ينسك شاء. وما يفعله بعض عامة الناس من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة، يبقى إذن إذا انصرف من عرفة ينصرف منها إلى في ليلة، وقف في عرفة اليوم التاسع فينصرف إلى إلى مزدلفة، فيبيب بمزدلفة في ليلة العاشر، ليلة العاشر الذي سيصبح عليه يوم عيد النحر. وحكم هذا المبيت أنه واجب، الصواب أنه واجب، وقيل ركن وقيل مستحب، والأظهر أنه واجب، إذا فات فإنه يجبر بدم. ولا يصلي المغرب في عرفة وإنما يصليه في مزدلفة قبل أن يحط رحله ومتاعه من على راحلته، يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ولا مانع من تعدد الجماعات في مزدلفة وفي عرفة، لا مانع، لأن هذه ليست مساجد، لا مانع من تعدد الجماعات. وإما نبه إليه في عرفة أن مسجد نمرة في عرفة صدره الأول ومقدمته ليست في حدود عرفة، فإذا صلى الإنسان خلف الإمام في القبلة يجب عليه أن يرجع إلى داخل حدود عرفة، لأنه لو بقي في مكانه فإن هذا لا يعد واقفا في عرفة. من صلى مع الإمام في مسجد نمرة بعرفة لابد أن يرجع داخل حدود عرفة، ولو صلى في أي مكان أجزأه، لبعض الناس ربما يكون بعيد جدا عن مسجد نمرة والمكان مزدحم والجو حار وهو سمين البدن، إذا مسح حصل له تسلخات حصل له تعب شديد، ويصر أن يذهب يصلي في مسجد نمرة، وربما لا يصل إلا على المغرب، وإذا وصل تجده كأنه كاد أن يموت ولم يدعو ولم يذكر الله، وإنما كل همه أنه يصل فيصلي في مسجد نمرة، وهذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فأي مكان في عرفة طالما أنه داخل حدود عرفة، وهي الآن وضعت لها علامات، وضع ولاة الأمور وفقهم الله في الدولة السعودية هناك وضعوا علامات حدود عرفة من جميع الجهات، من جميع الجهات، ولله الحمد والمنة. فيصلي المغرب والعشاء بمزدلفة. وما يفعله بعض الحجاج من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، هذا غلط لا أصل له في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. ومن أي موطن التقطت الحصى أجزأك هذا الحصى؟ يبقى إذن يبيت الإنسان في مزدلفة. وقد تنازع العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم قام هذه الليلة أم لا، فأسماء رضي الله عنها بنت عميس كانت امرأة عمياء وقامت الليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ونام. الأظهر أنه نام حتى يستريح من أجل أنه يقابل أكثر المناسك في يوم العيد، الطواف والسعي والحلقة والتقصير ورمي الجمار جمرة العقبة، وأيضا ذبح النسك، سيقابل ذلك كله فيحتاج إلى الراحة. ولذلك الأظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نام ولم يقم هذه الليلة خاصة في العام كله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينصرف إلا إذا أذن الفجر وصلى الفجر في مزدلفة، وصلى الفجر في مزدلفة، إلا من يجوز له أن ينصرف بعد غروب القمر. بعد غروب القمر يعني إذا ذهب القمر يجوز له أن ينصرف، من المريض وضعيف البدن ومن كان معه نساء، من كان معه نساء أو كان مريضا أو كان ضعيف البدن يجوز له أن ينصرف بعد غروب القمر، لأن أسماء قالت يا غلام هل غرب القمر؟ قال لا. قالت هل غرب القمر؟ قال لا، إلى أن قال لها نعم فنفرت من مزدلفة بعدما غرب القمر. بعدما غرب القمر ثم ينصرف من مزدلفة متى؟ بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس؟ ينتظر حتى يسفر جدا، يعني قرب طلوع الشمس، يعني ينكشف الضوء جدا ولكن لم تطلع الشمس بعد، فينصرف بعدما وقف يدعو الله عز وجل عند المشعر الحرام إن تيسر له، وإلا فوقفتها هنا يعني على المشعر، وجمع كلها موقف كما عند مسلم في صحيح، وجمع يعني مزدلفة. فإذا وقف في أي مكان أجزأه، ولكن المستحب والأفضل أن يقف عند المشعر الحرام، فإذا ويقف يدعو الله عز وجل عند المشعر الحرام، وإن لم يتيسر له في أي مكان إلى أن يسفر جدا، ثم ينصرف من مزدلفة إلى منى. فإذا وصلوا إلى منى يشرع حينئذ قطع التلبية. الحج لا يزال من يوم الثامن يوم التروية يلبي إلى يوم عيد النحر، لكي إذا ذهب لكي يرمي جمرة العقبة فإنه يقطع التربية ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات. ومن السنة أن يأخذ حصيات كحصى الخذف التي تخذف بها بين أصبعيك الإبهام والسبابة، قال العلماء بين الحمص والبندق، ولا يصح أن يأخذ حجرا كبيرا يضرب به لأنه قد يؤذي غيرهم المسلمين، هذا لا يجوز أبدا. أو حصاة صغيرة خفيفة لا يتحكم فيها أصابت المرمى أو لم تصبه، لا، وإنما حصى بين حبة الحمص وحبة البندق كحصى الخذف. وهل يشترط بقاء الحصى، وهل يشترط أن الحصى الذي ترمي بها الجمرة أن تصيب الشاخص يعني العمود؟ لأن الجمرة وصلت على هذا، لأن الجمرة مثل هذا العمود تماما، لكن الحوض يعني مثل المكان الذي يوضع فيه المصاحف الآن، الحوض من أعلى متسع ومن أسفل ضيق هكذا، وكان من قبل، أنا حضرت في بعض الحجات من قبل، كان مفتوحا من أسفل ثم الآن صار مغلقا واتسع من أعلى وضاق من أسفل حتى يسهل نزول الحصى وعدم خروجها بعد رميها، لأن العلماء تنازعوا في خروجها إذا دخلت المرمى ثم خرجت منه مرة أخرى. فهل يلزم أن يرمي في الشخص وينزل في المرمى؟ لا، المهم أنك ترمي في المرمى نفسه. وبعض الناس خصوصا من الملكية من جهة الغرب في موريتانيا، أنا أذكر في سنة رجل كبير في السن من موريتانيا قال لابد أن أرمي والمرفق على الحوض، يعني لابد أن يرمي هكذا هذا الحوض ويكون مرفقه هكذا، هو يعتقد أنه لا يصح إلا هذا. وأنا ناقشته كثير لكن هو مقتنع أنه لا يرمي إلا ومرفقه على الحوض، هذا خطأ. وإنما الذي يجب عليك هو أن ترمي داخل هذا الحوض سواء أصابت الشخص أو لم تصب الشخص، المهم أنها تكون في المرمى أو في هذا الحوض. ويرمي كم حصى؟ 7 حصيات في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى. ثم بعد الرمي من السنة ماذا يفعل؟ ينحر الهدي إن كان ببقر أو بعير، أو يذبحه إن كان بشاه، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجه الذبيحة إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. ولو ذبح إلى قبلة أجزأته، ولكن من السنة أن تكون الذبيحة متجهة إلى القبلة. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه ماذا يفعل السنة؟ أول شيء يرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يذبح أو ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والأفضل أن يحلق. وإذا فعل هذه الأشياء الثلاثة يباح له كل شيء إلا النساء، إلا إتيان النساء. إذا رمى جمرة العقبة الكبرى ونحر هديه وحلق رأسه هذا يسمى بالتحلل الأول، يباح له كل شيء، وضع الطيب ولبس المخيط وكل ما كان محرما عليه إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويسن له التطيب بعد هذا التحلل. ثم ماذا يفعل؟ ماذا يفعل بعد هذا؟ يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. وحكم هذا الطواف أنه ركن لا يصح الحج إلا به. طواف الإفاضة يوم النحر هذا ركن من أركان الحج لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى إذن يسن له أن يتطيب إذا لبس المخيط وتحلل التحلل الأول، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهذا يسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، هو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. نعم نعم، من السنة أن يأكل من هديه إذا تيسر له ذلك. فإذا لم يتيسر له أن ينحر أو يذبح بيده هو ماذا يفعل؟ يجوز له أن يوكل غيره، ويوجد الآن مكاتب للرجح وفقه الله يمكن أن تعطيهم ثمن الأضحية وتوكلهم في ذلك، ولكن الأفضل أن تذبح بنفسك إن تيسر لك أو عن طريق غيرك وتأكل من هذا الهدي إذا تيسر لك ذلك. ثم بعد ذلك يطوف بالبيت ويصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. وهذا السعي لحجه، والسعي الأول كان للعمرة. يبقى إذن المتمتع عليه كم طواف وكم سعي؟ عليه طوافان وسعيان، لأن سنحتاج هذا الآن. ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. يبقى إذن هذا إذا كان متمتعا يذهب فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج وأما من أفرد الحج فإنه بقي على إحرامه إلى يوم النحر، ليس عليه إلا سعي واحد. فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم، يعني طاف طواف القدوم وسعى، فهل يلزمه المفرد والقارن خاصة أن يسعى سعيا آخر في يوم النحر؟ لا يلزمه ذلك. أما المتمتع فلا بد له من طوافين للعمرة، من طوافين، طواف للعمرة وطواف للحج، ومن سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. وهذا مما جمع به الشيخ ابن باز رحمه الله بين حديث عائشة وابن عباس وكلاهما صحيحا. يبقى إذن هل يجوز له أن يقدم أي شيء من هذه الأمساك قبل الآخر؟ يعني لو أنه حلق قبل أن يطوف، أو طاف قبل أن يرمي الجمرة، أو ذبح النسك قبل أن يرمي الجمرة، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. لماذا؟ نعم، لأن النبي سئل عن ذلك، فما سئل عن شيء في هذا اليوم، يوم النحر، إلا وقال افعل ولا حرج. ولو سعى قبل الطواف هل يجزئه؟ نعم، سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعل ولا حرج. سعيت قبل أن أطوف افعل ولا حرج، حلقت قبل أن أرمي افعل ولا حرج، وذلك تيسيرا على الأمة صلى الله عليه وسلم. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج فقد تحلل التحلل الثاني، ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، يعني يشرب حتى لا يستطيع أن يشرب وينتوي. لو انتوى العلم فهذا شيء حسن، ولو انتوى الشفاء من كل داء بإذن الله فهذا شيء حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه قال عن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وفي الحديث وإن كان في إسناده ضعف ماء زمزم لما شرب له، فهي طعام طعم وشفاء سقم بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة الكبرى والسعي وحلق الرأس وتقديم النسك، ماذا بقي على الحجاج؟ كم واجب بقي عليهم؟ واجبان فقط. ولذلك بعض الناس يذهب يحج، يذهب يوم عرفة ويرجع يوم العيد، والعلماء يقول له حجك صحيح لكنك تركت بعض الواجبات. وهما واجبان ما هما؟ إذا المبيت بمنى هذا أول واجب، والثاني وهو نعم الطواف الإفاضة أتى به خلاص يوم العيد، رمي الجمرات، بقي عليه واجبان وهما الطواف، عفوا بقي عليه المبيت بمنى و رمي الجمرات الأيام الاثنين أو الثلاث كما سيأتي. فإذا انتهى الإنسان من مناسك يوم العيد فيبقى يوم الحادي عشر والثاني عشر، وإذا أراد أن ينصرف في اليوم الثاني عشر لا بأس، وإذا أراد أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر فهذا أفضل، لأن هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى في منى ماذا يفعل؟ يذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من الذكر في هذه الأيام، أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ولكنه لو أراد أن يخرج يوم الثاني عشر من ذي الحجة وقال أنتظر قليلا وفجأة وإذ الشمس قد غربت، فماذا عليه؟ هل يجوز له أن يخرج بعد غروب الشمس؟ لا، إلا أن يكون في طريقه للخروج وأمسكته الزحمة، يعني فيه زحام شديد وهو أراد ونيته الخروج، فحينئذ له أن يخرج ولو بعد غروب الشمس. أما إذا قال نتغدى ونشرب القهوة ونشرب الشاي وإذا الشمس قد غربت، نقول اجلس يا بطل، اقعد اقعد اليوم الثالث عشر القادم إلى أن ترمي الجمرة بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر في اليوم القابل الذي هو الثالث عشر، لأن الله عز وجل قال فمن واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي فيرمي في اليوم الحادي عشر كم حصى؟ واحدا وعشرين حصى، سبعة للجمرة الصغرى وسبعة للوسطى وسبعة للكبرى، وكان قد التقط كم حصى؟ سبعين حصى. رمى يوم العيد منها سبعة، ويوم الحادي عشر رمى كم؟ ثلاثة في سبعة واحد وعشرين، زائد سبعة يصبح ثمانية وعشرين. واليوم الثاني عشر يرمي واحد وعشرين تصبح تسعة وأربعون، واليوم الثالث عشر يرمي إحدى وعشرين حصاة تصبح سبعين حصاة، تصبح سبعين حصاة. أما إذا تعجل فإنه يرمي تسعة وأربعين حصاة، سبعة في يوم النحر، وكل يوم من الحادي عشر إلى الثاني عشر والثالث عشر المتأخر يرمي إحدى وعشرين حصاة. وهل يجوز له أن يوكل في الرمي؟ نعم، إذا كان مريضا أو كان صبيا لا يعقل لا يميز فإنه يجوز لوليه أن يرمي عنه، أو كان نساء ولم يفك الزحام إلى غروب الشمس. ومتى يرمي؟ يرمي من وقت زوال الشمس، يعني قبل الظهر أول الشمس ما تزول عن كبد السماء يرمي، ثم يذهب للصلاة. وهل يجوز له أن يرمي قبل ذلك؟ الصواب أنه لا يجوز هذا، ومن أفتى بجواز الرمي قبل زوال الشمس فقد أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ومعه أناس كثير في حجة الوداع يقول لهم هل زالت الشمس؟ يقولون لا فيقف. هل زالت الشمس؟ قالوا لا فيقف. هل زالت الشمس؟ قالوا نعم فرمى، ثم ذهب إلى مسجد الخيف فصلى فيه الظهر صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن زوال الشمس مستحب ولا شرط؟ شرط في الرمي، لأنه لم يكن ليقف مع يعني شدة الزحام وحاجة الناس إلى الرمي والانصراف يحرجهم إلى أن تزول الشمس صلى الله عليه وسلم. وإن يدل على جواز الرمي عن الصبيان والنساء ما رواه ابن ماجه من حديث جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وإذا كان مريضا أو عاجزا فإنه يجوز أن يرمي عنه، أما النساء فتأخذ المرأة معك إن كانت تستطيع ترمي، والأفضل لك أن ترمي عن نفسك عند الزوال ثم تذهب بها إذا فكت الزحمة والزحام من عند الجمرات. وبعد العصر غالبا يمكن، يعني الحمد لله في بعض الأعوام في الحج رمينا هكذا وأيدينا على الحوض داخل الحوض، الحوض أمامك هكذا ترمي فيه، يعني من بعد، إنما الزحام فقط يكون عند الظهر، ومن بعد العصر إلى المغرب يكون المكان صار يعني العدد قليل جدا، يمكن أن ترمي من أمام الجمرة مباشرة هكذا في داخل الجمرة أو الحوض. نعم، إذن هذا هو الباقي عليك، المبيت بمنى ورمي الجمرات. فإذا جاء اليوم الثالث عشر للمتأخر أو الثاني عشر للمتعجل فقد تم له حجه ولله الحمد. فماذا يفعل بعد ذلك؟ ها، إذا انصرف الثاني عشر أو الثالث عشر يذهب إلى مكة فيطوف طواف الوداع، وهذا حكمه أنه طواف الوداع حكمه أنه ها سنة ولا واجب؟ ها واجب، إلا للحائض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا 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 أن إلا أن تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير عفوا غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى إذن يجب عليه أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، ودليل وجوب قوله عليه الصلاة والسلام: ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف، ليكن آخر أو اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وفي هذا علة، ما هي؟ أن يبقى الإنسان قلبه متعلقا ببيت الله الحرام والرجوع إليه، فيكون آخر شيء هو الطواف. ولذلك لو أراد الإنسان أن يشتري هدايا أو يمكث في مكة، يعني قال أنا حنجلس يومين في مكة فأطوف يوم الثالث عشر وأجلس الرابع عشر والخامس عشر، ماذا نقول له؟ نقول له: لا، بارك الله فيك، اجلس كيف شئت، وحينما تنصرف من مكة اجعل آخر عهدك بالبيت الطواف. بل إن العلماء يقول إذا أراد أن يشتري هدايا يشتريها قبل الطواف، وبعضهم يقول لا بأس إن كان يمر مرورا على أماكن الشراء في طريقه إلى دابته سيارة أو غيرها، لا منع أن يشتري وهو مار في الطريق، ولكن لا يبيت، فإذا بات يوم أو يومين فإنه يطالب بالطواف مرة أخرى، حتى يدخل في قول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فإذا فعل ذلك فقد تم له نسكه ولله الحمد والمنة. هذا ما يتعلق بأحكام الحج. ومما يظهر في أحكام الحج أيها الإخوة التوحيد في التلبية: لبيك اللهم لبيك، وكان المشركون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فلبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأيضا خالف الكفار في أنهم كانوا يجعلون الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة وفي وقت الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وشرع لأمته بما أوحاه الله له التمتع بالعمرة الحج أو القران بين العمرة والحج. وأيضا كان المشركون لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ونفر قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. فمخالفة أهل الكتاب والكفار أمر يدل على الولاء والبراء، وهذا من أمور العقيدة والتوحيد. أيضا يتجلى للإنسان تعظيم السنة تعظيما كاملا، فأنت تمسك حجرا وتزاحم الناس من أجل أن ترميه في حجر آخر، ما العلة في هذا؟ إلا إقامة ذكر الله، لقول النبي عليه السلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. يعني لو تأملت حجر ترمي به حجر وقد تموت من الزحام في هذا المكان، يعني قبل أن تفعل الجمرة بهذه الطريقة مات أناس كثير في الزحام. إذن ممنوع أن تحك رأسك قاصدا قلع شعرة واحدة، ولو قلعت شعرك عليك أن تذبح شاة. ممنوع أن تخلم أظافرك، وقبل النسك وبعد النسك يستحب لك أن تقلم أظافرك. فهذا كله تعود للإنسان على الامتثال والطاعة والانقياد لأمر الله عز وجل وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. ففي الحج تحقيق عظيم للشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية أيها الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: إذا سمحتم شيخنا تعيد وصف التحلل الثاني. التحلل الثاني إذا التحلل الأول إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وذبح نسكه فقد أبيح له كل شيء إلا النساء، فإذا ذهب للبيت وطاف وسعى فقد تحلل التحلل الثاني. يقول أحسن الله إليك: من هل يجوز الرمي مع اليد اليسرى؟ الرمي صحيح، لكن الأفضل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله. لكن لو أنه أعسر وربما رمى من بعيد، ولو رمى باليمنى ربما لا يصيب الهدف، فإن تيسر له الوصول إلى الاقتراب من الجمرة ويرمي بيمناه أفضل، ولكن إذا لم يتيسر ورمى بيده اليسرى فالرمي صحيح لكنه خلاف الأولى. يقول: ما أدلة المواقيت المكانية والزمانية هذه الأماكن بالذات؟ هذه الأماكن جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت الزمانية في الزمان شوال وذي القعدة وذي الحجة، العشر من ذي الحجة، والمكانية بهذه الأماكن. فنحن نتبع، لا نقول لماذا جعلها في لم يجعلها في روسيا، هذا الرسول فعل، ماذا نفعل؟ لا نقول لماذا. فهمت يا سعد؟ لا نسأل لماذا، لا. الدليل أن الرسول وقت هذه الأماكن. صح في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذا الحليفة لأهل المدينة وتسمى الآن أبيار علي، والجحفة لأهل الشام ومصر وتسمى الآن رابغ، ويلملم لأهل اليمن وتسمى الآن السعدية، وذات عرق وقتها عمر في البخاري، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وقتها لأهل العراق، ووقت لأهل نجد الرياض والخرج ونحوها، وقت لهم قرن المنازل ويقال له الآن السيل الكبير. هذه الأماكن بارك الله فيك وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أبدا لحاج أو معتمر أن ينوي النسك إلا من هذه الأماكن إن مر بها، فإن لم يمر بها وإنما حاذاها في الجو بالطائرة فإنه إذا حاذاها ينوي الدخول في النسك، لا يلزم أن ينزل بالطائرة وينزع الأرض إذا حاذاها من أعلى. فهمت يا سعد؟ فهمت؟ لم تفهم؟ هذه المواقيت، هذه الأماكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها أماكن للدخول في النسك لبلد كذا وبلد كذا وبلد كذا. فإذا كان يركب طائرة ولن يمر من هذه الأرض فإذا حاذاها كان بمحاذاتها، عرفت؟ كان بمحاذاتها دخل في النسك من هذه المحاذاة. يقول بارك الله فيكم ونفع بعلمكم آمين: إذا دخل العمرة إلى مكة، إذا دخل المرء إلى مكة فهل السنة أن يبدأ بالعمرة مباشرة علما بأنه كان على سفر وقد يكون متعبا؟ لا يلزم، وإنما إذا دخل المسجد كأي مسجد يصلي ركعتي دخول المسجد ويقول الذكر الوارد إن صح عنده الحديث، يقول هذا الحديث عند دخول المسجد ويجلس، ومتى تيسر له عمل العمرة عمله، ولا يلزم أول ما يدخل. وأما المشهور بين الناس من أن تحية البيت الطواف فهذا غلط وليس بصحيح، تحية الحرم ركعتين لقول عموم قول الإسلام في الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد، والمسجد والألف واللام هنا هل هي للعهد أم كل المساجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ليست لمسجد معين، لأي مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. ولذلك مصلى العيد مع أنه تقام فيه صلاة العيد لا يشرع، الصواب أنه لا يشرع فيه تحية المسجد. هل الأفضل في أداء العمرة أو الحج الصيام؟ الأفضل في يوم عرفة، هذا فاتنا، أحسنت، الأفضل في يوم عرفة للحاج ألا يصوم، خلافا لما ذكره عبد الله بن عمر وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه الأفضل أن يصوم كغير الحاج، ولكن الصحيح الأفضل أنه يفطر. والصحابة رضي الله عنهم تنازعوا فيها فهل كان النبي صائما أم مفطرا، فناولته امرأة إناء من لبن وهو على دابته فتناوله صلى الله عليه وسلم، يعني شرب منه، فعلموا أنه كان مفطرا صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز أن أعتبر عمرة ثانية من التنعيم أم ذلك خاصا بعائشة رضي الله عنها في دين المهاجرين؟ تنازع العلماء في ذلك، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السفرة يكون فيها عمرة واحدة، وذا بعض العلماء بل نسب ذلك إلى الجمهور، ويفتي به كثير من علمائنا ومشايخنا أنه يجوز أكثر من عمرة في سفرة واحدة. والذي أعتقده أن المشروع هو السفرة فيها عمرة واحدة. وأما حديث عائشة فإن هذا حال خاص لمن قام به وصف قام بعائشة وهو الحيض، لذلك بعض العلماء يسمونها عمرة الحائض، عمرة الحائض. نعم، خذ المفتاح يا أبو داود. هل هناك محظور في تسمية أبيار علي؟ الأفضل أن تسمى بذي الحليفة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، لا، النية سر، لا يجهر في النسك بأي، لا يجهر في أي عبادة بالنية. وأما قوله لبيك اللهم لبيك عمرة أو متمتعا بالحج أو لبيك حجا أو لبيك عمرة، هذا جهر بالنسك وليس جهرا بالنية. يقول شيخنا حفظك الله، هل من سيكون سفره بطائرة وخشى أن لا يحرم عند الميقات هل له أن يحرم من بيته؟ لا يجوز له أن يحرم من بيته، ولكن يجوز له، وهذا يكره كراهة شديدة جدا، ولكن يجوز له أن يلبس الإحرام إن لم يتيسر له الاغتسال في الطائرة أو لبس الإحرام في الطائرة، يجوز له أن يلبس الإحرام من المطار أو من أول ما يركب الطائرة، ولكن لا ينوي الدخول في النسك إلا عند محاذاة الميقات أو قبله بقليل. وفي الطائرة ينبهون، نبهه يا حج محمد، في الطائرة ينبهون، فإن لم يكونوا ينبهون يحتاط لنفسه، يحاول ألا ينام. بعض الناس يحط رأسه في الطائرة ينام لحد ما يوصل الحرم، وهذا عليه دم، لأنه ويكون لابس المخيط، تجاوز النقاط ولم يدخل